الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. هذا هو الدرس 12 من تفسير سورة البقرة، في قوله: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. يقول الله عز وجل لنبيه محمد: واذكر يا محمد إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وذلك حين قتل رجل منهم فجعلوا يخوضون في أمره وفي من قتله، فأوحى الله عز وجل إلى نبيه موسى أن يذبح بقرة ثم يضرب ببعض أعضائها ذلك الميت ويخبر بمن قتله، إلا أن عناد بني إسرائيل المعلوم شدد عليهم الأمر، إذ قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وهذا إطلاق، فلو ذبحوا أي بقرة لأجزأهم ذلك وأغنى عنهم ما كانوا يريدون له. قالوا أتتخذنا هزوا، وهذا قول فظيع أن يقال لنبي من أنبياء الله عز وجل، بل ومن صفوتهم، إذ أنه من أولي العزم من الرسل. أتتخذنا هزوا أي أتستهزئ بنا وتلعب على عقولنا بهذا الكلام؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، استعاذ بالله من الجهل، إذ أن الاستهزاء صفة الجاهلين، إما لفقدهم العلم الذي به الأدب الشرعي، وإما لطيشهم وسفههم، ونبي الله منزه عن ذلك. فعند أن قرع أسماعهم هذا القول قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، علموا أنه تكلم بكلام حق ووحي، فشددوا على أنفسهم، ولو قاموا وذبحوها لأغنت عنهم. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، ليست بالكبيرة، ولا بكر، ليست بالصغيرة، عوان بين ذلك أي وسط. وهذه الآية يستدل بها من يقول بالأمثال بأن خير الأمور أوسطها. فافعلوا ما تؤمرون أي افعلوا ما أمركم الله عز وجل، يكن ما تؤملون وما تريدون، إلا أنهم تمادوا وقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، أي أنها بقرة لها لون كامل أصفر فاقع، وسيأتي أنه لا شية فيها أي لا لون فيها غير الأصفر، وتسر من نظر إليها لقوام خلقتها ولجميل لونها ولاعتدال جسمها إلى غير ذلك من الأوصاف. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. وهذا أمر آخر وفيه تعسير على أنفسهم، فلو ذبحوا أي بقرة ليست بفارض ولا بكر وكانت صفراء لأجزى. قالوا نريد أمر آخر. قال وإن إن شاء الله لمهتدون، لو لم يقولوا إن شاء الله لطال عليهم أمر العناد ولما وصلوا إلى المراد، فالأمر لله في جميع شأنه. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، أي لا ذلول غير مذللة، غير مذللة بالحرث ونحوه، ولا مستخدمة في السقاية ونحوها، مسلمة قيل من الأعمال وقيل من الألوان لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق. وسبحان الله، كأنه قبل لم يأتي بالحق، مع أن قوله هو الحق، وهو يقول ويخبر أن الله قال، وفي هذا إثبات صفة الكلام لله عز وجل. قالوا ادعونا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول، فالله عز وجل هو الذي يقول، وموسى عليه السلام هو الذي يبلغ، ومع ذلك يقول الآن جئت بالحق. يعني كأن هذه البينات وهذه الحجج الواضحات لم يكن فيها حق فذبحوها، وما كادوا يفعلون، أي ذبحوها وتعسر عليهم أن يتحصلوا عليها لكثرة عنادهم وكثرة اعتراضاتهم، لولا أنهم استثنوا في قولهم إن شاء الله. ثم قالوا إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، أي قتلتم نفسا منكم واختلمتم في قاتلها، والله مخرج ما كنتم تكتمون، أي بهذه الآية العظيمة، مع أن الله على كل شيء قدير. فقلنا اضربوه ببعضها، أي جزء من أعضائها، أي عضو من أعضائها يضرب ببعضه، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وفي هذا حجة عظيمة على إحياء الموتى، وأن الله يبعث من في القبور، وفيه دلالة لبني إسرائيل لو كانوا يعقلون على أن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض وهو العليم القدير. فعند أن ضرب الميت ببعض أجزائها قام وأخبر بمن قتله. وفي هذا الموطن تجد أن أصحاب التفاسير يذكرون قصصا كثيرة عن بني إسرائيل معتمدين على مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وينبغي للمفسرين أن يبتعدوا عن هذا الصنيع، وذلك لأن كثير من كلام بني إسرائيل فيه الكذب. والأمر الثاني ألا تنزل هذه القصة التي لا ندري ها هي صدق أم كذب على آية من آيات الله لا يعتريها أي شك أو ريب، وبهذا تعلم فساد من ينزل النظريات الكونية ويفسر بها الآيات القرآنية ممن يسمون بأصحاب وحدة الأديان، ماذا الإعجاز العلمي في القرآن. قال قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة هي الأنثى من البقر، يقال هي مأخوذة من البقر وهو الشق، سميت به لأنها تشق الأرض للحراثة. والقصة فيه أنه كان في بني إسرائيل رجل غني وله ابن عم فقير لا وارث له سواه، فلما طال عليه موته قتله ليرثه، وحمله إلى قرية أخرى وألقاه بفنائهم، ثم أصبح يطلب ثأره وجاء بناس إلى موسى يدعي عليهم القتل، فسألهم موسى فجحدوا واشتبه أمر القتيل على موسى قال الكلبي، وذلك قبل نزول القسامة في التوراة. فسألوا موسى أن يدعو الله ليبين لهم بدعائه، فأمرهم الله بذبح بقرة، فقال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، أي تستهزئ بنا، نحن نسألك عن أمر القتيل وتأمرنا بذبح البقر، البقرة، وإنما قالوا ذلك لبعد ما بين الأمرين في الظاهر، ولم يدروا ما الحكمة فيه. قرأ حمزة هزوا وكفوا بالتخفيف، وكفوا هزوا وكفوا بالتخفيف، وقرأ الآخرون بالتثقيل وبترك الهمزة. حفص قال موسى: أعوذ بالله، أمتنع بالله أن أكون من الجاهلين، أي من المستهزئين بالمؤمنين. وقيل من الجاهلين بالجواب لا على وفق السؤال، لأن الجواب لا على وفق السؤال جهل. فلما علم القوم أن ذبح البقرة عزم من الله عز وجل استوصفوها، ولو أنهم عمدوا إلى أدنى بقرة فذبحوها لا أجزأت عنهم، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، وكانت تحته حكمة، وذلك أنه كان في بني إسرائيل رجل صالح له ابن طفل، وله عجلة أتى بها إلى غيظة، وقال: اللهم إني أستودعك هذه العجلة لابني حتى تكبر. ومات الرجل فصارت العجلة في الغيظة عوانا، وكانت تهرب من كل من رآها. فلما كبر الابن وكان بارا بوالدته، وكان يقسم الليل ثلاثا، يصلي ثلثا وينام ثلثا ويجلس عند رأس أمه ثلثا، فإذا أصبح انطلق فاحتطب على ظهره، فيأتي به إلى السوق فيبيعه بما شاء الله، ثم يتصدق بثلثه ويأكل ثلثه ويعطي والدته ثلثه. فقالت له أمه يوما: إن أباك ورثك عجلة استودعها الله في غيظة كذا، فانطلق وادعو إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أن يردها عليك. وعلامتها أنك إذا نظرت إليها يخيل إليك أنها شعاع الشمس يخرج من جلدها، وكانت تسمى المذهبة لحسنها وصفرتها. فأتى الفتى الغيظة فأمرها ترعى، فصاح بها. في هذا أن الغيظة هذه المدينة بالضاد لا بالضاء، من الغيظ الغياض من المزارع، لا من الغيظ الذي هو الغضب والشدة ونحو ذلك. قال: فأقبلت تسعى حتى قامت بين يديه، فقبض على عنقها يقودها، فتكلمت البقرة بإذن الله تعالى، فقالت: أيها الفتى البار بوالدتك، اركبني فإن ذلك أهون عليك. كل هذا لا دليل عليه، بهذا تعلم أنه لا ينبغي ذكر الإسرائيليات ولا الخوض فيها لما فيها من النكارات المزرية. فإن ذلك أهون عليك. فقال الفتى: إن أمي لم تأمرني بذلك، ولكن قالت: خذ بعنقها. فقالت البقرة: بإله بني إسرائيل، لو ركبتني ما كنت تقدر علي أبدا، فانطلق فإنك لو أمرت الجبل أن ينقلع من أصله وينطلق معك لفعل لبرك بأمك. فسار الفتى بها إلى أمه، فقالت له: إنك فقير لا مال لك، فيشق عليك الاحتطاب بالنهار والقيام بالليل، فانطلق فبع هذه البقرة. قال: بكم أبيعها؟ قالت: بثلاثة دنانير، ولا تبع بغير مشورتي. وكان ثمن البقرة يومئذ ثلاثة دنانير. فانطلق بها إلى السوق، فبعث الله ملكا ليري خلقه قدرته، وليختبر الفتى كبره بوالدته، وكان الله به خبيرا. فقال له الملك: بكم تبيع هذه البقرة؟ قال: بثلاثة دنانير، وأشترط عليك رضا والدتي. فقال الملك: لك ستة دنانير، ولا تستأمر والدتك. فقال الفتى: لو أعطيتني وزنها ذهبا لما أخذه إلا برضا أمي. فردها إلى أمه فأخبرها بالثمن، فقالت: ارجع فبيعها بستة دنانير على رضا مني. فانطلق بها إلى السوق، وأتى الملك فقال: استأمرت أمك؟ قال الفتى: إنها أمرتني ألا أنقصها عن ستة على أن أستأمرها. فقال الملك: فإني أعطيك 12 على أن لا تستأمرها. فأبى الفتى فرجع إلى أمه فأخبرها، فقالت: إن الذي يأتيك ملك في صورة آدمي ليختبرك، فإذا أتاك فقل له: أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة أم لا؟ ففعل. فقال له الملك: اذهب إلى أمك وقل لها: امسكي هذه البقرة، فإن موسى بن عمران عليه السلام يشتريها منك لقتيل يقتل في بني إسرائيل، فلا تبيعوها إلا بملء مسكها دنانير. فأمسكوها، وقدر الله تعالى على بني إسرائيل ذبح تلك البقرة بعينها. فما زالوا يستوصفون موسى حتى وصف لهم تلك البقرة مكافأة له على بره بوالدته فضلا منه ورحمة فذلك. قال ابن كثير رحمه الله بعد أن قص قصة البقرة وهذه السياقات عن عبيدة وأبي العالي والسدي وغيرهم، فيها اختلاف الظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل، وهي مما يجوز نقلها، ولكن لا تصدق ولا تكذب، فلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا، والله أعلم. فهذا هو المحقق. وإذا كانت لا تصدق ولا تكذب فلا تنزل على الآية، يمكن أن تسوقها في أي مساق. أما أن تجعل هذه القصة بعينها تفسير للآية فلا يجوز. قالوا قوله تعالى: قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما صفتها. قال موسى: إنه يقول يعني، فسأل الله تعالى فقال: إنه يعني أن الله تعالى يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة ولا صغيرة، والفارض المسنة التي لا تلد، يقال منه فرضت تفرض فروضا، والبكر الفتاة الصغيرة التي لم تلد قط، وحذفت الهاء منهما للاختصاص بالإناث كالحائض، عوان، وسط، نصف، 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 بين ذلك، كأنه نصف أو نصف، بين ذلك أي بين السنين، يقال عونت المرأة تعوينا إذا زادت على 30، قال الأخفش العوان التي لم تلد قط، وقيل العوان التي لا التي نتجت مرارا وجمعها عون. فافعلوا ما تؤمرون من ذبح البقرة ولا تكثروا السؤال. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. قال ابن عباس: شديدة الصفرة. وقال قتادة: صاف. وقال الحسن: الصفراء السوداء، هذا تحمل على الصفراء الصفراء، والأول أصح لأنه لا يقال أسود فاقع، إنما يقال أصفر فاقع وأسود حالك وأحمر قاني وأخضر ناظر وأبيض يقق للمبالغة. تسر الناظرين إليها، يعجبهم حسنها وصفاء لونها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أسائمة أم عاملة؟ إن البقرة تشابه علينا، لم يقل تشابهت لتذكير لفظ البقر، كقوله تعالى: أعجاز نخل منقعر. وقال الزجاج: أجنس البقر تشابه، أي التبس علينا فلا نهتدي إليه، وإن إن شاء الله لمهتدون إلى وصفها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو لم يستثنوا لما بينت لهم إلى آخر الأبد. معضل من طريق ابن جريج، يقول ابن كثير: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة. قال ابن حجر في الكافي الشاف: أخرجه ابن جرير من طريق ابن جريج مرفوعا وهو معضل، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول مذللة بالعمل، يقال رجل ذلول بين الذل، ودابة ذلول بينة الذل، تثير الأرض تقلبها للزراعة ولا تسقي الحرث، أي ليست بساقية، مسلمة بريئة من العيوب، لا شية فيها، لا لون لها سوى لون جميع جلدها. قال عطاء: لا عيب فيها. وقال مجاهد: لا بياض فيها ولا سواد. قالوا: الآن جئت بالحق، أي بالبيان التام الشافي الذي لا إشكال فيه. وطلبوها فلم يجدوا بكمال وصفها إلا مع الفتى، فاشتروها بملء مسكها ذهبا، فذبحوها ما كادوا يفعلون من غلاء ثمنها. قال محمد بن كعب: وما كادوا يجدونها باجتماع أوصافها. وقيل: وما كادوا يفعلون من شدة اضطرابهم واختلافهم فيها. قوله عز وجل: وإذ قتلتم نفسا، هذا أول القصة وإن كانت مؤخرة في التلاوة، واسم القتيل عاميل، الله أعلم. فادارأتم فيها، أصله تدارأتم، فأضغمت التاء في الدال وأدخلت الألف، مثل قوله ثاقلتم. قال ابن عباس ومجاهد: معناه فاختلفتم. وقال الربيع بن أنس: تدافعتم، أي يحيل بعضكم على بعض من الدرع، وهو الدفع، فكان كل واحد يدفع عن نفسه، والله مخرج، أي مظهر ما كنتم تكتمون، فإن القاتل كان يكتم القتل. فقلنا اضربوه، يعني القتيل، ببعضها، أي ببعض البقرة، واختلفوا في ذلك البعض. قال ابن عباس رضي الله عنه وأكثر المفسرين: ضربوه بالعظم الذي يلي الغضروف، وهو المقتل. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: بعجب الذنب، لأنه أول ما يخلق وآخر ما يبلى ويركب عليه الخلق. وقال الضحاك بلسانها. وقال الحسين بن الفضل: هذا أدل بها لأنه آلة الكلام. وقال الكلب: وعكرمة بفخذها الأيمن، وقيل بعضو منها لا بعينه، هذا هو الصحيح، ما ندري ما هو. ففعلوا ذلك، فقام القتيل حيا بإذن الله تعالى، وأوداجه وعروقه العنق تشخب دما، وقال: قتلني فلان، ثم سقط ومات مكانه. فحرم قاتله الميراث. وفي الخبر: ما ورث قاتل بعد صاحب البقرة. يقول: أخرجه الطبري وذكره ابن كثير بتحقيق الوادعي، لكن ما حاله. وفيه إضمار تقديره: فضرب فحي، كذلك يحيي الله الموتى كما أحيا عاميل. ويريكم آياته لعلكم تعقلون قيل تمنعون أنفسكم من المعاصي. أما حكم هذه المسألة في الإسلام إذا وجد قتيل في موضع ولا يعرف قاتله فإن كان ثم لوث لوث تهمة ما يأتي مثلا قتيل في مكان وتذهب إلى مدينة فلان تمسك فلان ما يصلح، لكن لوث كان يكون بينهم خصومة تهديد مشاركة ونحو ذلك، أو سافر معه ثم جاء هذا وكذاك لم يأتي، على إنسان واللوث أن يغلب على القلب صدق المدعي بأن اجتمع جماعة في بيت أو صحراء فتفرقوا عن قتيل يغلب على القلب أن القاتل فيهم، أو وجد قتيل في محلة أو قرية كلهم أعداء للقتيل لا يخالطهم غيرهم فيغلب على القلب أنهم قتلوه فادعى الولي على بعضهم، يحلف المدعي 50 يمينا على من يدعي عليه، وإن كان الأولياء جماعة توزع الأيمان عليهم أي على 50، إذا كانوا 10 يحلف كل واحد 5 مرات، إذا كانوا 5 يحلف كل واحد 10 مرات، إذا كانوا 1 يحلف 50 يمين، ثم بعدما حلفوا أخذوا الدية من عاقلة المدعي عليه إن ادعوا قتل خطأ، وإن ادعوا قتل عمد فمن ماله، وذهب جمع إلى أنه يقاد به إذا حلفوا 50 يمين مع وجود اللوث على أن قاتله فلان بن فلان، مذهب كثير من أهل العلم أنه يقاد به ويقتل به، ولا قود على قول الأكثرين، وذهب بعضهم إلى وجوب القود استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحلفوا 50 يمينا تستحقون قاتلكم فيدفع إليكم برمته، وذهب بعضهم إلى وجوب القود وهو قول عمر بن عبد العزيز القود القتل القصاص، وبه قال مالك وأحمد وإن لم يكن على المدعي عليه لوث فالقول قول المدعى عليه مع يمين، ثم هل يحلف يمينا واحدا أم 50 يمينا فيه قولان، أحدهما يمينا واحدة كما في سائر الدعاوى، والثاني يحلف 50 يمينا تغليظا لأمر الدم تبركم يهود 50 يمين. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا حكم للوث ولا يزيد بيمين المدعي، أبو حنيفة مخالف في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل، أبو حنيفة شديد المخالفة لكثير من الأدلة رحمه الله، كيف لا عمل بها والدليل يدل عليها، كيف لا يزيد على يمين واحدة والدليل يدل على 50 يمين؟ قد رد عليه ابن القيم بتوسع في كتاب زاد المعاد وقال وإذا وجد قتيل في محلة يختار الإمام 50 رجلا من صلحاء أهلها فيحلفهم أنهم ما قتلوه ولا عرفوا قاتلا ثم يأخذ الدية من سكانها، والدليل على أن البداية بيمين المدعي عند وجوب اللوث، هذه إحدى المسائل التي يكون فيها اليمين على يبتدئ به المدعي. المسألة الثانية ما هي أخوة؟ قد كررناها مرارا، اللعان. المسألة الثالثة الشاهد مع اليمين، 3 مسائل. الأصل أن اليمين على من؟ على المدعى عليه، لكن 3 مسائل اليمين على المدعي. أبو حنيفة يخالف فيها جميعا لأنه يقول تخالف الأصول، كيف تخالف الأصول وهذه أصول؟ قال ما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنبأنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم في طبقته محمد بن يعقوب الأخرم وكلاهما شيخ الحاكم، أنبأنا الربيع وهو ابن سليمان أنبأنا الشافعي وهو محمد بن إدريس، أنبأنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرج إلى خيبر فتفرق لحاجتهما فقتل عبد الله بن سهل، فانطلق هو وعبد الرحمن أخو المقتول وحويصة بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له قتل عبد الله بن سهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم، فقالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر، هذا لورعهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود 50 يمينا، فقال يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم الكفار؟ فيه دليل على أنهم لو حلفوا قبل يمينهم، إلا أن هؤلاء تورعوا عن قبول يمينهم، فعزم النبي صلى الله عليه وسلم عقله من عنده حتى لا يهدر دمه، الحديث في الصحيحين، وفي لفظ آخر فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقله من عنده، قال بشير بن يسار قال سهل لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض من في مربد لنا، وفي رواية لقد ركضتني ناقة حمراء من تلك الفرائض في مربد لنا، أخرجه مسلم من محمد عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب. وجه الدليل من الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأيمان المدعين لتقوي جانبهم باللوث أو باللوث، وهو أن عبد الله بن سهل وجد قتيلا في خيبر، وكانت العداوة ظاهرة بين الأنصار وأهل خيبر، وكان يغلب على القلب أنهم قتلوه، واليمين أبدا تكون حجة لمن يقوى جانبه، وعند عدم اللوث يقوى جانب المدعى عليه، من حيث أن الأصل براءة ذمته، وكان قوله قول مع يمينه. والحمد لله.